السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس قراءة من تهذيب التهذيب، والمجلس الأول من مجالس شرح الفوائد والقواعد في علم العلل لابن رجب. نبدأ أولا بتهذيب التهذيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سين، أي هذا الراوي، نعم، في صوت الآن يا أبا زيد، نعم، لعل المشكلة من عندك يا أبا زيد، الصوت عند الأخوة جيد. طيب، قال المؤلف رحمه الله: سين، أي أخرج له النسائي أحمد بن بكار ابن أبي ميمونة، واسمه زيد القرشي الأموي مولاهم، مولاهم أي أنه ليس منهم نسبا ولكنه مولا لهم، ممكن أن يكون، ربما يكون كان عبدا ثم اعتق، أو أن أباه كان عبدا لهم ثم اعتق. أبو عبد الرحمن الحضرمي الحراني روى عن مخلد بن يزيد وأبي سعيد مولى بني هاشم ووكيع وأبي معاوية وغيرهم، روى عنه النسائي وقال لا بأس به، وأبو عروبة وأبو بكر الباغندي وغيرهم، وقال أبو زيد يحيى بن روح الحراني: سألت أبا عبد الرحمن بن بكار، الذي هو صاحب الترجمة أحمد بن بكار بن أبي ميمونة حراني من الحفاظ ثقة، وكان مخلد بن يزيد يسأله: لما لا تكتب عن يعلى ابن الأشدق؟ فذكر قصة. أراد من هذا الذي ساقه أن يحيى بن روح عندما روى عنه أو عندما سأله أثنى عليه ووثقه، فقال كان من الحفاظ ثقة، فهذا توثيق من يحيى بن روح لأحمد بن بكار. قال أبو عروبة: مات في صفر سنة 44 و200. قلت: وذكره ابن حبان في الثقات. طيب، ماذا تقولون في مثل هذا؟ خلاصة ما عندنا فيه أن النسائي قال فيه لا بأس به، ويحيى بن روح الحراني قال فيه ثقة من الحفاظ، وابن حبان ذكره في الثقات. هذا جملة ما عندنا في هذا الراوي من الجرح والتعديل، فماذا تلخصون لنا فيه؟ من يجيب؟ السقلي قال ثقة، من يخالفه أو من يوافقه. أبا زيد لازلت لم تسمع؟ ثقة. طيب، طيب، على أي أساس قلتم ثقة؟ ثقة قليلا؟ تسمع قليلا. طيب، إن شاء الله. على أي أساس قلتم ثقة؟ طيب، أخونا بدروني يقول صدوق. جيد، الآن حصل خلاف. طيب، هذا تعليل الأخ الصقلي، يقول لأن النسائي متشدد وجاء التوثيق من إمام وزيادة. طيب، طيب، جيد. أبا زيد لماذا قلت ثقة؟ توافق الصقلي على ما قال؟ قال الصقلي لأن النسائي متشدد وجاء التوثيق من إمام وزاد أنه حافظ من الحفاظ. طيب، طيب، الصواب مع أخينا البدروني أنه صدوق، لأن النسائي قال فيه لا بأس به ولم يخالفه معتبر. يحيى بن روح من قال لكم بأنه من الأئمة أو أنه من الحفاظ أو غير ذلك، أو أن له كلام معتبر في الجرح والتعديل؟ من أين لكم هذا؟ يجب أن تركز على القائل، تعرف من هو، ما قدره في هذا الفن، ما هي منزلته، هل هو متشدد متوسط متساهل. إلى يجب أن تحيط علما بهذا الجارح أو المعدل قبل أن تتكلم، هذا من علم الجرح والتعديل، بل هذا أساس في علم الجرح والتعديل. فحكم الحاكم لا يقبل إلا أن يكون ثقة هذا الحاكم، وأن يكون عالما بما يحكم به. رجعنا إلى يحيى بن روح الحراني وبحثنا عن ترجمته فلم نجد له ترجمة. حافظ إمام لا توجد له ترجمة؟ هذا له بحافظ وله إمام. ربما يقول قال قصرت في البحث، أقول لك قد قالها قبل إمام في البحث وهو المعلم. فالمعلم رحمه الله عندما ذكر هذه القصة قال بأنه لم يجد ترجمة ليحيى بن روح هذا، فهو إذن غير مشهور عند علماء الحديث ولا هو معروف، فمثله لا يقبل توثيقه ولا يعتمد عليه البتة. فماذا نقول؟ نقول فيه صدوق. لا أدري يا أخونا البدروني جاءت معه رمية، ربما رمية من غير رام، أم أنه قاصد ذلك، وإن شاء الله يكون قاصد وعرف هذا التعليل، لكنه أصاب على كل حال. طيب، إذن يقال فيه صدوق، فليس عندنا إلا ما قاله النسائي. علما أن وصف البعض للنسائي بأنه متشدد أحيانا، طيب جزاك الله خير، وصف النسائي بأنه متشدد هذا أنا عندي فيه نظر. حسب ما مر معنا الآن وحسب ما سيمر معكم إن شاء الله بعد الممارسة والمتابعة، سترون أن النسائي لا يتشدد، وسيظهر لكم هذا عمليا. الذي يؤخذ على النسائي أنه أحيانا يوثق بعض المجاهيل فقط. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تاقاف سين، أي هذا أخرج له الترمذي وابن ماجه والنسائي. أحمد بن بكار الدمشقي، هو أحمد بن عبد الرحمن ابن بكار يأتي، أي هنا ينسب إلى جده في بعض الأسانيد، يأتيك أحمد بن بكار فتبحث عن أحمد بن بكار لا تجده، وهو حقيقة اسمه أحمد بن عبد الرحمن ابن بكار، فذكره لك هنا كي لا تتوه، إذا وجدته في الإسناد أحمد بن بكار ستبحث عنه هنا، نبهك مباشرة إلى اسمه، إلى اسمه أو إلى اسمه، إلى اسمه كاملا كي تبحث عنه في مكانه، فيسر عليك الطريق، جزاهم الله خيرا. طيب، قال تمييز أحمد بن بكار الباهلي، ذكره هنا كي يميز بينه وبين الذي قبله. عن عمران بن عيينة، أي روى عن عمران بن عيينة، وعنه عبد الله بن قحطبة وغيره. قال ابن حبان في الثقات مستقيم الحديث، هنا ابن حبان لم يكتفي بوضع بإدخاله في كتابه الثقات، لا، وأضاف أنه مستقيم الحديث، إذن فقد عرفه ابن حبان، وابن حبان إذا عرف ووثق فتوثيقه معتبر. قال مستقيم الحديث، هذه الكلمة تشعر إلى بأنه ليس في الدرجة العليا من الثقة، ولكن يعطى درجة صدوق. وقال أحمد بن الحسين الصوفي الصغير حدثنا أبو هاني أحمد بن بكار الباهلي وكان سيد أهل البصرة، ذكرته للتمييز، هنا الكلام ابن حجر قال ذكرته للتمييز، أي يميز بينه وبين الذي قبله، فليس عندنا فيه إلا قول ابن حبان وهو كاف، فمثل هذا نعطيه درجة صدوق. قال رحمه الله الترجمة الأخيرة اليوم عين، أي أخرج له الجماعة، هذا معنى عين، أخرج له الجماعة الذين هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أحمد بن أبي بكر، واسمه القاسم بن الحارث، واسمه أي اسم أبيه الذي هو أبو بكر، القاسم بن الحارث بن زرار بن مصعب ابن عبد الرحمن بن عوف أبو مصعب الزهري المدني، أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله، روى عن مالك الموطأ والدراوردي، أي وروى عن الدراوردي وابن أبي حازم والمغيرة بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم بن دينار وجماعة، روى عنه الجماعة أي الستة الذين ذكرناهم، لكن النسائي بواسطة خياط السنة، أي لم يروي عنه مباشرة، روى عنه بواسطة راوي يلقب بخياط السنة، وأبو إسحاق الهاشمي راوية الموطأ عنه، أيضا روى عنه أبو إسحاق الهاشمي راوية الموطأ عنه، أي الذي روى الموطأ عنه، وبقي بن مخلد وهو لا يروي إلا عن ثقة، وأبو زرعة كذلك لا يروي إلا عن ثقة فيما ذكروا عنه، وأبو حاتم أي الرازي، وقالا أي أبو زرعة وأبو حاتم صدوق، والذهلي وزكريا السجزي وعبد الله بن أحمد وهو الذي كان لا يروي عن الراوي إلا إذا انتقاه له أبوه وغيرهم. قال الزبير بن بكار مات وهو فقيه أهل المدينة غير مدافع. قال السراج مات في رمضان سنة 42 و200 وله 92 سنة. قلت وكذا ذكر البخاري وابن أبي عاصم وفاته، وقال صاحب الميزان أي الذهبي رحمه الله. ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه لا تكتب عن أبي مصعب واكتب عمن شئت، انتهى. أي أن أبا خيثمة قال لابنه لا تكتب عمن لا تكتب عن أبي مصعب واكتب عمن شئت، ونهيه لابنه عن الكتابة عنه دليل على أن في نفسه شيئا عليه. ويحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة، الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله يريد أن يفسر كلام أبي خيثمة، قال ويحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء أو إكثاره من الفتوى بالرأي، وهذا لا يؤثر على حديثه. وقال الحاكم كان فقيها متقشفا عالما بمذاهب أهل المدينة، هذا ثناء على فقهه على علمه، وثناء أيضا على دينه. يبقى الحفظ يؤخذ من كلام أبي زرعة وأبي حاتم. وكذا ذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن حزم في موطئه زيادة على 100 حديث، أي لم يروها من روى الموطأ عن مالك، إنما رواها هو. وقدمه الدارقطني في الموطأ على يحيى بن بكير، ووثقه أيضا مسلمة بن القاسم. فمثل هذا ماذا تقولون فيه؟ نعم، ماذا عندك يا أبا زيد؟ ألخص لكم القول فيه أو أقوال أهل العلم فيه. أخرج له الجماعة منهم البخاري ومسلم، وروى عنه بقي بن مخلد وأبو زرعة وعبد الله بن الإمام أحمد، هؤلاء الثلاثة ممن ينتقون. وقال فيه أبو زرعة وأبو حاتم صدوق، وأثنى عليه في دينه الحاكم وابن حبان. وقدمه الدارقطني في الموطأ على يحيى بن بكير، هذا خلاصة ما ذكر فيه. وما قاله أيضا أبو خيثمة بأنه نهى ابنه عن الكتاب عنه. نعم، هذا قول أخونا، قول أخينا السقلي، يقول صدوق لقول أبي حاتم وأبي زرعة، هم ممن رووا عنه ولم يعارض قولهم قول إمام معتبر. وأخونا البدروني يقول صدوق. يا أبا زيد، طيب في آخر يريد أن يشارك؟ نعم صحيح، قال الأخ أبو زيد صدوق لقول أبي زرعة وهو معتدل، وكذلك وافقه أبو حاتم وقال صدوق، فإذا القول ما قلتم بأنه صدوق والصواب وما ذكرتموه فيه صحيح تماما. بارك الله فيكم، ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب في هذا اليوم. جيد، المستويات تتقدم والفائدة إن شاء الله أنها جيدة بإذن الله. الآن نبدأ بالكتاب الثاني، وهو كتاب فوائد وقواعد في علم العلل لابن رجب الحنبلي، في طبعة نور الدين عتر. أظن هذا الكتاب يبدأ من أول المجلد الثاني، أما في طبعة همام سعيد فهو يبدأ من الصفحة 61 و600، 661. هذه طبعة همام سعيد، أما طبعة نور الدين العتر أظنها في أول المجلد الثاني. وهذه عبارة عن فوائد وقواعد وضعها ابن رجب الحنبلي رحمه الله لتيسير وتسهيل علم العلل بعد أن انتهى من شرحه لعلل الترمذي الصغير، بدأ بهذه الفوائد والقواعد. فقال رحمه الله، وابن رجب الحنبلي قبل ذلك إمام من أئمة هذا الفن وكان متضلعا فيه رحمه الله، وهو من علماء القرن الثامن. قال رحمه الله: ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الجامع وآخره كتاب العلل، أحببت هو الإمام ابن رجب رحمه الله شرح كتاب الترمذي كاملا وكذلك كتاب العلل الذي في آخر الترمذي، ثم بدأ بهذا الكلام. قال: ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الجامع وآخره كتاب العلل، أحببت أن أتبع كتاب العلل بفوائد أخر مهمة وقواعد كلية تكون للكتاب تتمة، وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علم قد هجر في هذا الزمان. هذا الحافظ بن رجب يتكلم عن زمنه القرن التاسع، فماذا لو رأى زمننا؟ فقد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان وبالله المستعان وعليه التكلان، فإن التوفيق كله بيديه ومرجع الأمور كلها إليه. اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين: أحدهما معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين أي سهل. هذا الأمر الأول الذي يتوقف عليه معرفة الحديث صحة وضعفا معرفة رجاله، أهم ثقات يعتمد عليهم أم ضعفاء؟ قال: وهذا الأمر هين سهل. لماذا؟ قال: لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف، يعني المؤلفات والكتب كثيرة التي صنفت في تراجم الرجال وفي بيان أحوالهم، فما بقي عليك يا طالب الحديث إلا أن تعرف هذه الكتب وتعرف كيف تستفيد منها وكيف تستغلها في هذا العلم. هذا الوجه الأول الذي به يعرف تعرف صحة الحديث وسقمه. والوجه الثاني معرفة مراتب الثقات، مراتب الثقات أي من حيث القوة تقديما وتأخيرا، أيهم أقوى من الآخر، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف. كثير من علم العلل هو هذا نوعه، إما في الإسناد، إما أن يكون الاختلاف في الإسناد كأن يختلف في راوي مثلا، فبعضهم يذكر شخصا والآخر يذكر آخر أو غير ذلك من الصور، وإما في الوصل والإرسال أي أحد الرواة يصل الحديث فيذكر فيه التابعي والصحابي ويذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر يرسله فيرويه عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بينهما اختلاف. وإما في الوقف والرفع، وكذلك أحيانا يكون بعض الرواة يروي الحديث موقوفا على الصحابي وآخر يرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يكون قد حصل خلاف بين هذين الراويين ويكونا ثقتين، فماذا ستفعل إذا لم تعرف مراتب الرواة وترجيح بعضهم على بعض؟ لن تتمكن من معرفة الصواب من الخطأ في هذا الحديث المختلف فيه. قال وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث. هذا النوع في الوجه الثاني هو المهم في علم العلل، هو هذا النوع المهم في علم العلل، أن تعرف مراتب الثقات وتعرف ترجيح بعضهم على بعض، فعلم العلل يتوقف على هذه المسألة. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى من هذا العلم كلمات جامعة مختصرة يسهل بها معرفته وفهمه لمن أراد الله تعالى به ذلك، فأراد أن ييسر علينا هذا الطريق فألف فكتب هذه الفوائد والقواعد كي تسهل علينا. ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، يبد أن تحرص على هذا طول الممارسة، كثرة التعامل مع علم الحديث والبحث في أحواله، وكثرة المذاكرة مع إخوانك، فإذا عدم المذاكرة به حيث لم تجد أحدا يفهم هذا الشأن فتتذاكر معه، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة، فليتذاكر هو مع الأئمة، فليقرأ كلام أئمة هذا الشأن كالدارقطني وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة والإمام أحمد ويحيى بن سعيد وابن مهدي وعلي بن المديني وغيرهم. قال فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني وغيرهما. وأنفعها اليوم كتاب العلل للدارقطني، من أراد أن يتمرس حقيقة في هذا العلم فليكثر من الاطلاع في هذا الكتاب، ولينظر إلى هذا الإمام كيف يتعامل مع اختلاف الرواة في الحديث، وليكثر من الاطلاع فيه. وكذلك من الكتب المفيدة اليوم كتاب الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله، وكتاب مفيد ونافع أيضا، لكن فائدته ليست كفائدة كتب المتقدمين كالدارقطني وأمثاله رحمهم الله، فأولئك حفاظ أئمة. فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه بعد طول الممارسة، أي بعد التعلم أولا ثم طول الممارسة ثانيا، فله بعد ذلك أن يتكلم في هذا النص في هذا العلم وأن يعلل وأن يصحح ويضعف. قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث الحجة في هذا العلم عندنا الحفظ والفهم. الحفظ قد ذهب فما بقي لنا إلا الفهم وكثرة المراجعة والنظر في كتب أهل هذا الفن، والمعرفة لا غير، وذكر ابن وذكر ابن مهدي أي قال معرفة الحديث إلهام، فإذا قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم تكن له حجة، أي عرفه بالخبرة وكثرة الممارسة. وقد قسمته قسمين، القسم الأول في معرفة مراتب كثير من أعيان الثقات وتفاوتهم وحكم اختلافهم وقول من يرجح منهم عند الاختلاف، والقسم الثاني في معرفة قوم من الثقات لا يوجد ذكر كثير منهم أو أكثرهم في كتب الجرح، قد ضعف حديثهم إما في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان أو عن بعض الشيوخ دون بعض. هذا القسم الثاني يفوت على كثير ممن يتكلم في هذا الشأن من طلبة العلم، تجده يحفظ أن فلانا من الناس ثقة وينطلق على هذا الأساس، فإذا مر به إسناد يقول فيه هذا الشخص يقول فلان ثقة ويمضي، وربما كان هذا الشخص هو في نفسه ثقة لكنه في شيخ معين ضعيف، في شيخ معين يكون ضعيفا، أو في بلد معينة إذا روى عن أهلها يهم ويخطئ، وإذا تجنب أهل هذه البلد أصاب وكانت روايته صحيحة. هذا الصنف من الناس كثير من الناس لا يعرفه، وأحيانا لا تجد الكلام الذي ذكره ابن رجب رحمه الله هنا في هذا الكتاب لا تجده في بعض كتب الرجال، فلذلك أفرده بقسم مستقل، وهذا له علاقة أيضا بتعليل الأحاديث. أما القسم الأول وهو القسم أيضا المهم جدا في علم العلل، وهو معرفة مراتب الثقات وإذا اختلف بعضهم مع بعض فأيهم يقدم عند الاختلاف. هذا ما أراد ابن رجب رحمه الله أن يبينه ويظهره في كتابه هذا. قال رحمه الله: القسم الأول في معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم، وبيان مراتبهم في الحفظ، وذكر من يرجح قوله منهم عند الاختلاف. تعلمون بارك الله فيكم أن الرواه يتفاوتون، يعني لا يتساوون، فبعض الرواه ضعفاء لا يحتج بهم، هؤلاء لا كلام لنا معهم أو ليس لنا كلام فيهم في مثل هذا الموضع، انتهى، ضعيف قضي الأمر، ضعف الحديث وانتهى الأمر. لكن إذا كان الراوي ثقة، فربما يكون مكثر، أو من الرواة الثقات من هو مكثر ومنهم من هو غير مكثر مقل، فالرواة المكثرون هم هؤلاء الذين تدور عليهم غالب الأحاديث الصحيحة، وهم الذين يحصل بينهم الاختلاف ويحصل أيضا عليهم الاختلاف. فعندما يختلفون في رواية حديث ما بين الوصل والإرسال والوقف والرفع وغير ذلك، كيف تريد أن تتعامل مع اختلافهم هذا؟ بمعرفتك لمراتبهم ومن يقدم منهم على الآخر، بذلك تستطيع أن ترجح وأن تخرج بنتيجة بتصحيح بعض الروايات وتضعيف الروايات الأخرى، مع أن الكل ثقة، لكن عند الاختلاف لابد أن يكون عندنا رواية خطأ، الصواب واحد لا شك. إذن من الذي أخطأ ومن الذي أصاب؟ هو هذا الذي تعرفه من خلال معرفتك لمراتب الثقات ومراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض. قال رحمه الله: أصحاب ابن عمر، ابن عمر اللي هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، صحابي ومكثر من الأحاديث أكثر من التحديث، وله أصحاب يحدثون عنه، أصحاب مكثرون وأصحاب مقلون، وبعضهم أوثق من بعض. في أثناء شرحه ابن رجب لهذا الكتاب قسم مراتب الرواة عن المكثرين إلى أقسام، فجعل لهم مرتبة أولى، مرتبة ثانية، مرتبة ثالثة، مرتبة رابعة، وسبقه إلى ذلك، طبعا هو تبع للعلماء الكبار علماء العلل. فأوثق من يروي عن هذا الراوي وأخصهم فيه يقدم، يجعل في المرتبة الثانية، ثم بعد ذلك يأتي الذي هو أقل منه فيوضع في المرتبة الثانية، ثم الذي أقل منه فيوضع في المرتبة الثالثة وهكذا. الآن يريد أن يذكر لنا أصحاب ابن عمر إذا اختلفوا عليه يقدم من فيهم. قال: أشهرهم سالم ابنه ونافع مولاه. أشهر من يروي عن ابن عمر هذان الاثنان، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد الأئمة الحفاظ من فقهاء أهل المدينة، ونافع مولاه ونافع أكثر من الرواية عن ابن عمر، روايته عنه في الصحيحين وهي كثيرة، ونافع إمام حافظ، فكلاهما في درجة عليا في روايتهما عن ابن عمر. فإذا اختلفا فمن يقدم؟ وقد اختلفوا في بعض الأحاديث في روايتها عن ابن عمر، فلنسمع. قال: وقد اختلفا في أحاديث ذكرناها في باب رفع اليدين في الصلاة، أي في أثناء شرحه لكتاب الترمذي، وقفها نافع ورفعها سالم. ماذا ستفعل الآن؟ نافع مولى ابن عمر إمام، وسالم إمام، كلاهما حافظ، وكلاهما له صحبة طويلة مع ابن عمر، فمن سنقدم ومن سنؤخر في مثل هذا الاختلاف؟ قال: وسئل أحمد، أي بن حنبل، وإمام في علم العلل في علم الحديث، إذا اختلفا أي سالم ونافع فلأيهما تقضي؟ ترجح من منهما على الآخر وتصحح روايته وتضعف رواية الآخر؟ فقال: كلاهما ثبت. ما رجح الإمام أحمد إلى الآن، قال كلاهما ثبت، كلاهما إمام، ولم يرى أن يقضي لأحدهما على الآخر، ما قضى شيء، توقف. نقله عنه المروذي، ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين نحوه. شوف، هذان إمامان كبيران، حافظان، ثقتان، ولهما طول صحبة مع ابن عمر، فهنا في هذه الرواية عن الإمام أحمد وكذلك عن يحيى بن معين لم يقدما أحدهما على الآخر، مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث من باع عبدا له مال وهو وقفه. يعني جاء عن الإمام أحمد أيضا في رواية ثانية أنه سئل عن حديث من باع عبدا له مال، تتمة الحديث: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث رواه نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يعني الحديث هنا إيش؟ موقوف على من؟ على ابن عمر، فالحديث موقوف، ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. انظر هنا ماذا فعل سالم، رواه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن نافع أنه رواه عن ابن عمر عن عمر موقوفا. اختلاف ولا ليس باختلاف؟ اختلاف، اختلفا نافع وسالم، اختلفا. طيب، قول من يرجح في مثل هذه الحال؟ يقول هنا: نقل عثمان نقل المروذي عن الإمام أحمد أنه رجح قول نافع أي الموقوف. قال وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف في حديث فيما سقت السماء العشر. هذان حديثان اختلف فيهما سالم ونافع. الحديث الثاني فيما سقت السماء العشر رواه الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكره. وأما رواية نافع فجاءت عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله. فهنا الإمام أحمد رجح قول نافع في هذين الحديثين، لكن عندما سئل في الأصل إذا اختلفا لم يرجح أحدهما على الآخر، فربما يكون الإمام أحمد عندما رجح قول نافع في هذين الحديثين قد قامت عنده قرائن معينة جعلته يرجح قول نافع على سالم، جمعا بين الروايات التي رويت عن الإمام أحمد رحمه الله. فنقول الأصل أن الإمام أحمد لا يرجح بين نافع وسالم إلا إذا وجدت عنده قرائن تقوي رواية أحدهما عن الآخر، هذا الظاهر والله أعلم، جمعا بين الأقوال التي رويت عن الإمام أحمد رحمه الله. وفي المقابل نجد بالنظر إلى أقوال العلماء في هذين الحديثين، ننظر من وافق الإمام أحمد على ترجيح رواية نافع الرواية الموقوفة. قال المؤلف رحمه الله ورجح النسائي والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث فيما سقت السماء العشر، وافق هنا الإمام أحمد، كذلك الإمام أحمد رجح رواية نافع، وحديث من باع عبدا له مال كذلك وافقا الإمام أحمد. فصار عندنا ثلاثة أئمة يرجحون الوقف في هذين الحديثين، الإمام أحمد والنسائي والدارقطني. وحديث تخرج نار من قبل اليمن حديث تخرج نار من حضرموت أو من نحو حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. وكذا حكى الأثرم عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذه الأحاديث. فهؤلاء جماعة من الحفاظ الأئمة رجحوا قول نافع على قول سالم ورجحوا الوقف فيه. وفي حديث الناس كإبل مئة أيضا كذلك اختلفوا في حديث الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، كذلك رجحوا رواية نافع على رواية سالم. لكن نكمل. وذكر ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم في رفعها. الناس يعني العلماء الحديث النقاد رجحوا قول سالم في رفعها من شدة قوة هذين الإمامين في ابن عمر بالذات. اختلفت أقوال العلماء في ترجيح أحدهما على الآخر، فعند الاختلاف في مثل هذا تجدهم يختلفون، فبعضهم يرجح نافع والبعض الآخر يرجح سالم. فمثلا تجد حديث من باع عبدا له مال الحديث المرفوع من رواية سالم تجده في صحيح مسلم، خرجه مسلم في صحيحه، فهو يصحح رواية سالم. وحديث فيما سقت السماء العشر رواية سالم تجده في صحيح البخاري، فالبخاري يصحح رواية سالم. فإما أن يكونا قد رجحا رواية سالم على نافع، أو أن يكونا قد صححا الروايتين، فيقال هاهنا يجوز أن يكون الحديث مرويا على الصورتين، موقوفا ومرفوعا، فلا يمنع ذلك من صحته. وخلاصة هذا الأمر، إذا كانا الإمامان قويين جدا كهذه الصورة التي معنا في من اختلفا عليه، فهنا ننظر إلى القرائن، أو ننظر هل توبع أحدهما على روايته والآخر لم يتابع أم لا. فإن توبع أحدهما على روايته نقوي روايته بالمتابعة فنرجحها على الآخر، أما إذا لم يتابع لا هذا ولا ذاك ولا يوجد عندنا قرائن، فمثل هذا يصح منا أن نقول بأن الحديث صحيح على الوجهين، على وجه الوقف وعلى وجه الرفع، فيكون صحيحا مرفوعا ويكون صحيحا موقوفا. هذه طريقة التعامل مع هذا الاختلاف. نكتفي بهذا القدر في يومنا هذا، وبعد ذلك إن شاء الله من الأسبوع القادم سأبدأ بوضع الأحاديث كي تجمع لنا طرقها وتنظر في أسانيدها وإذا حصل خلاف بين رواتها ترجحون لنا وننظر ماذا ستفعلون. سأوضع أول حديث إن شاء الله الأسبوع القادم أو في هذه الأيام الآتية حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى، أضعه أمامكم وكل يدلو أو يدلي بدلوه، وننظر ماذا عندكم ونصحح ونصوب وندخل في العمل. نعم، الآن الذي عنده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الخامس من مجالس قراءة من تهذيب التهذيب، والمجلس الأول من مجالس شرح الفوائد والقواعد في علم العلل لابن رجب. نبدأ أولا بتهذيب التهذيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سين، أي هذا الراوي نعم في صوت الآن يا أبا زيد، نعم لعل المشكلة من عندك يا أبا زيد، الصوت عند الأخوة جيد. طيب، قال المؤلف رحمه الله سين أي أخرج له النسائي، أحمد بن بكار بن أبي ميمونة واسمه زيد القرشي الأموي مولاهم، مولاهم أي أنه ليس منهم نسبا ولكنه مولا لهم، ممكن أن يكون ربما يكون كان عبدا ثم اعتق، أو أن أباه كان عبدا لهم ثم اعتق. أبو عبد الرحمن الحضرمي الحراني روى عن مخلد بن يزيد وأبي سعيد مولى بني هاشم ووكيع وأبي معاوية وغيرهم، روى عنه النسائي وقال لا بأس به، وأبو عروبة وأبو بكر الباغندي وغيرهم. وقال أبو زيد يحيى بن روح الحراني سألت أبا عبد الرحمن بن بكار الذي هو صاحب الترجمة أحمد بن بكار بن أبي ميمونة حراني من الحفاظ ثقة، وكان مخلد بن يزيد يسأله لما لا تكتب عن يعلى بن الأشدق، فذكر قصة. أراد من هذا الذي ساقه أن يحيى بن روح عندما روى عنه أو عندما سأله أثنى عليه ووثقه، فقال كان من الحفاظ ثقة، فهذا توثيق من يحيى بن روح لأحمد بن بكار. قال أبو عروبة مات في صفر سنة 44 و200، قلت وذكره ابن حبان في الثقات. طيب ماذا تقولون في مثل هذا؟ خلاصة ما عندنا فيه أن النسائي قال فيه لا بأس به، ويحيى بن روح الحراني قال فيه ثقة من الحفاظ، وابن حبان ذكره في الثقات. هذا جملة ما عندنا في هذا الراوي من الجرح والتعديل، فماذا تلخصون لنا فيه؟ من يجيب؟ الصقلي قال ثقة، من يخالفه أو من يوافقه؟ أبا زيد لازلت لم تسمع؟ ثقة. طيب طيب على أي أساس قلتم ثقة؟ ثقة قليلا؟ تسمع قليلا. طيب إن شاء الله، على أي أساس قلتم ثقة؟ طيب أخونا بدروني يقول صدوق، جيد، الآن حصل خلاف. طيب هذا تعليل الأخ الصقلي، يقول لأن النسائي متشدد وجاء التوثيق من إمام وزيادة. طيب طيب جيد، أبا زيد لماذا قلت ثقة؟ توافق الصقلي على ما قال؟ قال الصقلي لأن النسائي متشدد وجاء التوثيق من إمام وزاد أنه حافظ من الحفاظ. طيب طيب الصواب مع أخينا البدروني أنه صدوق، لأن النسائي قال فيه لا بأس به ولم يخالفه معتبر. يحيى بن روح من قال لكم بأنه من الأئمة أو أنه من الحفاظ أو غير ذلك، أو أن له كلام معتبر في الجرح والتعديل؟ من أين لكم هذا؟ يجب أن تركز على القائل تعرف من هو؟ ما قدره في هذا الفن؟ ما هي منزلته؟ هل هو متشدد متوسط متساهل؟ لا، يجب أن تحيط علما بهذا الجارح أو المعدل قبل أن تتكلم. هذا من علم الجرح والتعديل، بل هذا أساس في علم الجرح والتعديل. فحكم الحاكم لا يقبل إلا أن يكون ثقة هذا الحاكم، وأن يكون عالما بما يحكم به. رجعنا إلى يحيى بن روح الحراني وبحثنا عن ترجمته، فلم نجد له ترجمة. حافظ إمام لا توجد له ترجمة؟ هذا لا له بحافظ ولا هو إمام. ربما يقول قال قصرت في البحث، أقول لك قد قالها قبل إمام في البحث وهو المعلم. فالمعلم رحمه الله عندما ذكر هذه القصة قال بأنه لم يجد ترجمة ليحيى بن روح هذا، فهو إذن غير مشهور عند علماء الحديث ولا هو معروف، فمثله لا يقبل توثيقه ولا يعتمد عليه البتة. فماذا نقول؟ نقول فيه صدوق. لا أدري يا أخونا البتروني جاءت معه رمية، ربما رمية من غير رام، أم أنه قاصد ذلك، وإن شاء الله يكون قاصد وعرف هذا التعليل، لكنه أصاب على كل حال. طيب، إذن يقال فيه صدوق، فليس عندنا إلا ما قاله النسائي. علما أن وصف البعض للنسائي بأنه متشدد أحيانا، طيب جزاك الله خير، وصف النسائي بأنه متشدد هذا أنا عندي فيه نظر. حسب ما مر معنا الآن وحسب ما سيمر معكم إن شاء الله بعد الممارسة والمتابعة، سترون أن النسائي لا يتشدد، وسيظهر لكم هذا عمليا. الذي يؤخذ على النسائي أنه أحيانا يوثق بعض المجاهيل فقط. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تاء قاف سين، أي هذا أخرج له الترمذي وابن ماجه والنسائي. أحمد بن بكار الدمشقي، هو أحمد بن عبد الرحمن ابن بكار يأتي، أي هنا ينسب إلى جده في بعض الأسانيد، يأتيك أحمد بن بكار، فتبحث عن أحمد بن بكار لا تجده، وهو حقيقة اسمه أحمد بن عبد الرحمن ابن بكار، فذكره لك هنا كي لا تتوه. إذا وجدته في الإسناد أحمد بن بكار ستبحث عنه هنا، نبهك مباشرة إلى اسمه، إلى اسمه أو إلى اسم أو إلى اسمه كاملا، كي تبحث عنه في مكانه، فيسر عليك الطريق، جزاهم الله خيرا. طيب، قال تمييز أحمد بن بكار الباهلي، ذكره هنا كي يميز بينه وبين الذي قبله. عن عمران بن عيينة، أي روى عن عمران بن عيينة، وعنه عبد الله بن قحطبة وغيره. قال ابن حبان في الثقات مستقيم الحديث، هنا ابن حبان لم يكتفي بوضع بإدخاله في كتابه الثقات، لا، وأضاف أنه مستقيم الحديث. إذن فقد عرفه ابن حبان، وابن حبان إذا عرف ووثق فتوثيقه معتبر. قال مستقيم الحديث. هذه الكلمة تشعر إلى بأنه ليس في الدرجة العليا من الثقة، ولكن يعطى درجة صدوق. وقال أحمد بن الحسين الصوفي الصغير: حدثنا أبو هاني أحمد بن بكار الباهلي، وكان سيد أهل البصرة، ذكرته للتمييز. هنا الكلام ابن حجر قال ذكرته للتمييز، أي يميز بينه وبين الذي قبله، فليس عندنا فيه إلا قول ابن حبان وهو كاف، فمثل هذا نعطيه درجة صدوق. قال رحمه الله الترجمة الأخيرة اليوم: عين، أي أخرج له الجماعة، هذا معنى عين، أخرج له الجماعة الذين هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أحمد بن أبي بكر، واسمه القاسم بن الحارث، واسمه أي اسم أبيه الذي هو أبو بكر، القاسم بن الحارث بن زرار بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف أبو مصعب الزهري المدني، أحد رواة الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله، روى عن مالك الموطأ والدراوردي، أي وروى عن الدراوردي وابن أبي حازم والمغيرة بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم بن دينار وجماعة، روى عنه الجماعة أي الستة الذين ذكرناهم، لكن النسائي بواسطة خياط السنة، أي لم يروي عنه مباشرة، روى عنه بواسطة راوي يلقب بخياط السنة، وأبو إسحاق الهاشمي راوية الموطأ عنه أيضا روى عنه أبو إسحاق الهاشمي راوية الموطأ عنه، أي الذي روى الموطأ عنه، وبقي بن مخلد وهو لا يروي إلا عن ثقة، وأبو زرعة كذلك لا يروي إلا عن ثقة فيما ذكروا عنه، وأبو حاتم أي الرازي، وقالا أي أبو زرعة وأبو حاتم صدوق، والذهلي وزكريا السجزي وعبد الله بن أحمد وهو الذي كان لا يروي عن الراوي إلا إذا انتقاه له أبوه وغيرهم. قال الزبير بن بكار: مات وهو فقيه أهل المدينة غير مدافع. قال السراج: مات في رمضان سنة 42 و200 وله 92 سنة. قلت: وكذا ذكر البخاري وابن أبي عاصم وفاته. وقال صاحب الميزان أي الذهبي رحمه الله: ما أدري ما معنى قول أبي خيثمة لابنه: لا تكتب عن أبي مصعب واكتب عمن شئت، انتهى. أي أن أبا خيثمة قال لابنه: لا تكتب عن أبي مصعب واكتب عمن شئت، ونهيه لابنه عن الكتابة عنه دليل على أن في نفسه شيئا عليه. ويحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة، الآن الحافظ ابن حجر رحمه الله يريد أن يفسر كلام أبي خيثمة، قال: ويحتمل أن يكون مراد أبي خيثمة دخوله في القضاء أو إكثاره من الفتوى بالرأي، وهذا لا يؤثر على حديثه. وقال الحاكم: كان فقيها متقشفا عالما بمذاهب أهل المدينة، هذا ثناء على فقهه على علمه، وثناء أيضا على دينه. يبقى الحفظ يؤخذ من كلام أبي زرعة وأبي حاتم. وكذا ذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن حزم في موطئه زيادة على 100 حديث، أي لم يروها من روى الموطأ عن مالك، إنما رواها هو. وقدمه الدارقطني في الموطأ على يحيى بن بكير، ووثقه أيضا مسلمة بن القاسم. فمثل هذا ماذا تقولون فيه؟ نعم ماذا عندك يا أبا زيد؟ ألخص لكم القول فيه أو أقوال أهل العلم فيه. أخرج له الجماعة منهم البخاري ومسلم، وروى عنه بقي بن مخلد وأبو زرعة وعبد الله بن الإمام أحمد، هؤلاء الثلاثة ممن ينتقون. وقال فيه أبو زرعة وأبو حاتم صدوق، وأثنى عليه في دينه الحاكم وابن حبان، وقدمه الدارقطني في الموطأ على يحيى بن بكير. هذا خلاصة ما ذكر فيه. وما قاله أيضا أبو خيثمة بأنه نهى ابنه عن الكتاب عنه. نعم. هذا قول أخونا، قول أخينا السقلي، يقول صدوق لقول أبي حاتم وأبي زرعة هم ممن رووا عنه ولم يعارض قولهم قول إمام معتبر. وأخونا البدروني يقول صدوق. يا أبا زيد، طيب في آخر يريد أن يشارك؟ نعم صحيح. قال الأخ أبو زيد صدوق لقول أبي زرعة وهو معتدل، وكذلك وافقه أبو حاتم وقال صدوق. فإذا القول ما قلتم بأنه صدوق، والصواب وما ذكرتموه فيه صحيح تماما. بارك الله فيكم، ونكتفي بهذا القدر من هذا الكتاب في هذا اليوم. جيد، المستويات تتقدم، والفائدة إن شاء الله أنها جيدة بإذن الله. الآن نبدأ بالكتاب الثاني، وهو كتاب فوائد وقواعد في علم العلل لابن رجب الحنبلي في طبعة نور الدين عتر. أظن هذا الكتاب يبدأ من أول المجلد الثاني، أما في طبعة همام سعيد فهو يبدأ من صفحة 61 و600 661 هذه طبعة همام سعيد، أما طبعة نور الدين العتر أظنها في أول المجلد الثاني. وهذه عبارة عن فوائد وقواعد وضعها ابن رجب الحنبلي رحمه الله لتيسير وتسهيل علم العلل، بعد أن انتهى من شرحه لعلل الترمذي الصغير بدأ بهذه الفوائد والقواعد. فقال رحمه الله، وابن رجب الحنبلي قبل ذلك إمام من أئمة هذا الفن وكان متضلعا فيه رحمه الله، وهو من علماء القرن الثامن. قال رحمه الله: ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الجامع وآخره كتاب العلل، أحببت هو الإمام ابن رجب رحمه الله شرح كتاب الترمذي كاملا، وكذلك كتاب العلل الذي في آخر الترمذي، ثم بدأ بهذا الكلام. قال: ولما انتهى الكلام على ما ذكره الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتاب الجامع وآخره كتاب العلل، أحببت أن أتبع كتاب العلل بفوائد أخر مهمة وقواعد كلية تكون للكتاب تتمة، وأردت بذلك تقريب علم العلل على من ينظر فيه، فإنه علم قد هجر في هذا الزمان. هذا الحافظ بن رجب يتكلم عن زمنه القرن التاسع، فماذا لو رأى زمننا؟ فقد ذكرنا في كتاب العلم أنه علم جليل قل من يعرفه من أهل هذا الشأن، وأن بساطه قد طوي منذ أزمان وبالله المستعان وعليه التكلان، فإن التوفيق كله بيديه ومرجع الأمور كلها إليه. اعلم أن معرفة صحة الحديث وسقمه تحصل من وجهين: أحدهما معرفة رجاله وثقتهم وضعفهم، ومعرفة هذا هين أي سهل. هذا الأمر الأول الذي يتوقف عليه معرفة الحديث صحة وضعفا معرفة رجاله، أهم ثقات يعتمد عليهم أم ضعفاء؟ قال: وهذا الأمر هين سهل. لماذا؟ قال: لأن الثقات والضعفاء قد دونوا في كثير من التصانيف، وقد اشتهرت بشرح أحوالهم التواليف، يعني المؤلفات والكتب كثيرة التي صنفت في تراجم الرجال وفي بيان أحوالهم، فما بقي عليك يا طالب الحديث إلا أن تعرف هذه الكتب وتعرف كيف تستفيد منها وكيف تستغلها في هذا العلم. هذا الوجه الأول الذي به يعرف تعرف صحة الحديث وسقمه. والوجه الثاني معرفة مراتب الثقات، مراتب الثقات أي من حيث القوة تقديما وتأخيرا، أيهم أقوى من الآخر، وترجيح بعضهم على بعض عند الاختلاف. كثير من علم العلل هو هذا نوعه، إما في الإسناد، إما أن يكون الاختلاف في الإسناد كأن يختلف في راو مثلا، فبعضهم يذكر شخصا والآخر يذكر آخر أو غير ذلك من الصور، وإما في الوصل والإرسال، أي أحد الرواة يصل الحديث فيذكر فيه التابعي والصحابي ويذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر يرسله فيرويه عن التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بينهما اختلاف. وإما في الوقف والرفع، وكذلك أحيانا يكون بعض الرواة يروي الحديث موقوفا على الصحابي وآخر يرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يكون قد حصل خلاف بين هذين الراويين ويكونا ثقتين، فماذا ستفعل إذا لم تعرف مراتب الرواة وترجيح بعضهم على بعض؟ لن تتمكن من معرفة الصواب من الخطأ في هذا الحديث المختلف فيه. قال: وإما في الوقف والرفع ونحو ذلك، وهذا هو الذي يحصل من معرفته وإتقانه وكثرة ممارسته الوقوف على دقائق علل الحديث. هذا النوع في الوجه الثاني هو المهم في علم العلل، هو هذا النوع المهم في علم العلل، أن تعرف مراتب الثقات وتعرف ترجيح بعضهم على بعض، فعلم العلل يتوقف على هذه المسألة. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى من هذا العلم كلمات جامعة مختصرة يسهل بها معرفته وفهمه لمن أراد الله تعالى به ذلك، فأراد أن ييسر علينا هذا الطريق فألف فكتب هذه الفوائد والقواعد كي تسهل علينا. ولا بد في هذا العلم من طول الممارسة، يبد أن تحرص على هذا طول الممارسة، كثرة التعامل مع علم الحديث والبحث في أحواله، وكثرة المذاكرة مع إخوانك، فإذا عدم المذاكرة به حيث لم تجد أحدا يفهم هذا الشأن فتتذاكر معه، فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة، فليتذاكر هو مع الأئمة، فليقرأ كلام أئمة هذا الشأن كالدارقطني وأبي حاتم الرازي وأبي زرعة والإمام أحمد ويحيى بن سعيد وابن مهدي وعلي بن المديني وغيرهم. قال: فليكثر طالبه المطالعة في كلام الأئمة العارفين كيحيى القطان ومن تلقى عنه كأحمد وابن المديني وغيرهما. وأنفعها اليوم كتاب العلل للدارقطني. من أراد أن يتمرس حقيقة في هذا العلم فليكثر من الاطلاع في هذا الكتاب، ولينظر إلى هذا الإمام كيف يتعامل مع اختلاف الرواة في الحديث، وليكثر من الاطلاع فيه. وكذلك من الكتب المفيدة اليوم كتاب الضعيفة للإمام الألباني رحمه الله، وكتاب مفيد ونافع أيضا، لكن فائدته ليست كفائدة كتب المتقدمين كالدارقطني وأمثاله رحمهم الله، فأولئك حفاظ أئمة. فمن رزق مطالعة ذلك وفهمه وفقهت نفسه فيه وصارت له فيه قوة نفس وملكة صلح له أن يتكلم فيه بعد طول الممارسة، أي بعد التعلم أولا ثم طول الممارسة ثانيا، فله بعد ذلك أن يتكلم في هذا النص في هذا العلم، وأن يعلل وأن يصحح ويضعف. قال الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في كتابه معرفة علوم الحديث: الحجة في هذا العلم عندنا الحفظ والفهم. الحفظ قد ذهب، فما بقي لنا إلا الفهم وكثرة المراجعة والنظر في كتب أهل هذا الفن، والمعرفة لا غير، وذكر ابن وذكر ابن مهدي أي قال: معرفة الحديث إلهام، فإذا قلت للعالم بعلل الحديث من أين قلت هذا لم تكن له حجة، أي عرفه بالخبرة وكثرة الممارسة. وقد قسمته قسمين: القسم الأول في معرفة مراتب كثير من أعيان الثقات وتفاوتهم وحكم اختلافهم وقول من يرجح منهم عند الاختلاف. والقسم الثاني في معرفة قوم من الثقات لا يوجد ذكر كثير منهم أو أكثرهم في كتب الجرح، قد ضعف حديثهم إما في بعض الأماكن أو في بعض الأزمان أو عن بعض الشيوخ دون بعض. هذا القسم الثاني يفوت على كثير ممن يتكلم في هذا الشأن من طلبة العلم، تجده يحفظ أن فلانا من الناس ثقة وينطلق على هذا الأساس، فإذا مر به إسناد يقول فيه هذا الشخص يقول فلان ثقة ويمضي، وربما كان هذا الشخص هو في نفسه ثقة لكنه في شيخ معين ضعيف، في شيخ معين يكون ضعيفا، أو في بلد معينة إذا روى عن أهلها يهم ويخطئ، وإذا تجنب أهل هذه البلد أصاب وكانت روايته صحيحة. هذا الصنف من الناس كثير من الناس لا يعرفه، وأحيانا لا تجد الكلام الذي ذكره ابن رجب رحمه الله هنا في هذا الكتاب لا تجده في بعض كتب الرجال، فلذلك أفرده بقسم مستقل، وهذا له علاقة أيضا بتعليل الأحاديث. أما القسم الأول وهو القسم أيضا المهم جدا في علم العلل، وهو معرفة مراتب الثقات وإذا اختلف بعضهم مع بعض فأيهم يقدم عند الاختلاف، هذا ما أراد ابن رجب رحمه الله أن يبينه ويظهره في كتابه هذا. قال رحمه الله: القسم الأول في معرفة مراتب أعيان الثقات الذين تدور غالب الأحاديث الصحيحة عليهم، وبيان مراتبهم في الحفظ، وذكر من يرجح قوله منهم عند الاختلاف. تعلمون بارك الله فيكم أن الرواة يتفاوتون لا يتساوون، فبعض الرواة ضعفاء لا يحتج بهم، هؤلاء لا كلام لنا معهم أو ليس لنا كلام فيهم في مثل هذا الموضع، انتهى، ضعيف قضي الأمر، ضعف الحديث وانتهى الأمر. لكن إذا كان الراوي ثقة، إذا كان الراوي ثقة فربما يكون مكثر، أو من الرواة الثقات من هو مكثر ومنهم من هو غير مكثر مقل. فالرواة المكثرون هم هؤلاء الذين تدور عليهم غالب الأحاديث الصحيحة، وهم الذين يحصل بينهم الاختلاف ويحصل أيضا عليهم الاختلاف. فعندما يختلفون في رواية حديث ما بين الوصل والإرسال والوقف والرفع وغير ذلك، كيف تريد أن تتعامل مع اختلافهم هذا؟ بمعرفتك لمراتبهم ومن يقدم منهم على الآخر، بذلك تستطيع أن ترجح وأن تخرج بنتيجة بتصحيح بعض الروايات وتضعيف الروايات الأخرى، مع أن الكل ثقة لكن عند الاختلاف لابد أن يكون عندنا رواية خطأ. الصواب واحد لا شك، إذن من الذي أخطأ ومن الذي أصاب؟ هو هذا الذي تعرفه من خلال معرفتك لمراتب الثقات ومراتب الثقات وترجيح بعضهم على بعض. قال رحمه الله: أصحاب ابن عمر. ابن عمر اللي هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، صحابي ومكثر من الأحاديث أكثر من التحديث، وله أصحاب يحدثون عنه، أصحاب مكثرون وأصحاب مقلون، وبعضهم أوثق من بعض. في أثناء شرحه ابن رجب لهذا الكتاب قسم مراتب الرواة عن المكثرين إلى أقسام، فجعل لهم مرتبة أولى، مرتبة ثانية، مرتبة ثالثة، مرتبة رابعة، وسبقه إلى ذلك. طبعا هو تبع للعلماء الكبار علماء العلل. فأوثق من يروي عن هذا الراوي وأخصهم فيه يقدم، يجعل في المرتبة الثانية. ثم بعد ذلك يأتي الذي هو أقل منه فيوضع في المرتبة الثانية، ثم الذي أقل منه فيوضع في المرتبة الثالثة وهكذا. الآن يريد أن يذكر لنا أصحاب ابن عمر، إذا اختلفوا عليه يقدم من فيهم؟ قال: أشهرهم سالم ابنه ونافع مولاه. أشهر من يروي عن ابن عمر هذان الاثنان، سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب أحد الأئمة الحفاظ من فقهاء أهل المدينة، ونافع مولاه ونافع أكثر من الرواية عن ابن عمر، روايته عنه في الصحيحين وهي كثيرة، ونافع إمام حافظ. فكلاهما في درجة عليا في روايتهما عن ابن عمر، فإذا اختلفا فمن يقدم؟ وقد اختلفوا في بعض الأحاديث في روايته عن ابن عمر، فلنسمع. قال: وقد اختلفا في أحاديث ذكرناها في باب رفع اليدين في الصلاة، أي في أثناء شرحه لكتاب الترمذي، وقفها نافع ورفعها سالم. ماذا ستفعل الآن؟ نافع مولى ابن عمر إمام، وسالم إمام، كلاهما حافظ، وكلاهما له صحبة طويلة مع ابن عمر، فمن سنقدم ومن سنؤخر في مثل هذا الاختلاف؟ قال: وسئل أحمد، أي ابن حنبل وإمام في علم العلل في علم الحديث، إذا اختلفا أي سالم ونافع فلأيهما تقضي؟ ترجح من منهما على الآخر وتصحح روايته وتضعف رواية الآخر؟ فقال: كلاهما ثبت. ما رجح الإمام أحمد إلى الآن، قال كلاهما ثبت، كلاهما إمام، ولم يرى أن يقضي لأحدهما على الآخر، ما قضى شيء. توقف. نقله عنه المروذي ونقل عثمان الدارمي عن ابن معين نحوه. هذان إمامان كبيران حافظان ثقتان ولهما طول صحبة مع ابن عمر. فهنا في هذه الرواية عن الإمام أحمد وكذلك عن يحيى بن معين لم يقدما أحدهما على الآخر. مع أن المروذي نقل عن أحمد أنه مال إلى قول نافع في حديث من باع عبدا له مال وهو وقفه. يعني جاء عن الإمام أحمد أيضا في رواية ثانية أنه سئل عن حديث من باع عبدا له مال تتمة الحديث من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث رواه نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. يعني الحديث هنا إيش؟ موقوف على من؟ على ابن عمر. فالحديث موقوف ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. انظر هنا ماذا فعل سالم، رواه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن نافع أنه رواه عن ابن عمر عن عمر موقوفا. اختلاف ولا ليس باختلاف؟ اختلاف، اختلفا نافع وسالم اختلفا. طيب قول من يرجح في مثل هذه الحال؟ يقول هنا نقل المروذي عن الإمام أحمد أنه رجح قول نافع أي الموقوف. قال وكذلك نقل غيره عن أحمد أنه رجح قول نافع في وقف في حديث فيما سقت السماء العشر. هذان حديثان اختلف فيهما سالم ونافع. الحديث الثاني فيما سقت السماء العشر رواه الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكره. وأما رواية نافع فجاءت عن نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله. فهنا الإمام أحمد رجح قول نافع في هذين الحديثين، لكن عندما سئل في الأصل إذا اختلفا لم يرجح أحدهما على الآخر. فربما يكون الإمام أحمد عندما رجح قول نافع في هذين الحديثين قد قامت عنده قرائن معينة جعلته يرجح قول نافع على سالم، جمعا بين الروايات التي رويت عن الإمام أحمد رحمه الله. فنقول الأصل أن الإمام أحمد لا يرجح بين نافع وسالم إلا إذا وجدت عنده قرائن تقوي رواية أحدهما عن الآخر. هذا الظاهر والله أعلم، جمعا بين الأقوال التي رويت عن الإمام أحمد رحمه الله. وفي المقابل نجد بالنظر إلى أقوال العلماء في هذين الحديثين ننظر من وافق الإمام أحمد على ترجيح رواية نافع الرواية الموقوفة قال المؤلف رحمه الله: ورجح النسائي والدارقطني قول نافع في وقف ثلاثة أحاديث فيما سقط السماء العشر، وهو وافق هنا الإمام أحمد، كذلك الإمام أحمد رجح رواية نافع، وحديث من باع عبدا له مال كذلك وافق الإمام أحمد. فصار عندنا ثلاثة أئمة يرجحون الوقف في هذين الحديثين: الإمام أحمد والنسائي والدارقطني. وحديث تخرج نار من قبل اليمن، حديث تخرج نار من حضرموت أو من نحو حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس. وكذا حكى الأثرم عن غير أحمد أنه رجح قول نافع في هذه الأحاديث. فهؤلاء جماعة من الحفاظ الأئمة رجحوا قول نافع على قول سالم ورجحوا الوقف فيه. وفي حديث الناس كإبل مئة أيضا كذلك اختلفوا في حديث الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، كذلك رجحوا رواية نافع على رواية سالم. لكن نكمل: وذكر ابن عبد البر أن الناس رجحوا قول سالم في رفعها. الناس يعني العلماء الحديث النقاد رجحوا قول سالم في رفعها من شدة قوة هذين الإمامين في ابن عمر بالذات. اختلفت أقوال العلماء في ترجيح أحدهما على الآخر، فعند الاختلاف في مثل هذا تجدهم يختلفون، فبعضهم يرجح نافع والبعض الآخر يرجح سالم. فمثلا تجد حديث من باع عبدا له مال، الحديث المرفوع من رواية سالم، تجده في صحيح مسلم، خرجه مسلم في صحيحه، فهو يصحح رواية سالم. وحديث فيما سقط السماء العشر رواية سالم تجده في صحيح البخاري، فالبخاري يصحح رواية سالم. فإما أن يكونا قد رجحا رواية سالم على نافع، أو أن يكونا قد صححا الروايتين، فيقال ها هنا يجوز أن يكون الحديث مرويا على الصورتين موقوفا ومرفوعا، فلا يمنع ذلك من صحته. وخلاصة هذا الأمر إذا كانا الإمامان قويين جدا كهذه الصورة التي معنا في من اختلفا عليه، فهنا ننظر إلى القرائن أو ننظر هل توبع أحدهما على روايته والآخر لم يتابع أم لا. فإن توبع أحدهما على روايته نقوي روايته بالمتابعة فنرجحها على الآخر، أما إذا لم يتابع لا هذا ولا ذاك ولا يوجد عندنا قرائن، فمثل هذا يصح منا أن نقول بأن الحديث صحيح على الوجهين، على وجه الوقف وعلى وجه الرفع، فيكون صحيحا مرفوعا ويكون صحيحا موقوفا. هذه طريقة التعامل مع هذا الاختلاف. نكتفي بهذا القدر في يومنا هذا، وبعد ذلك إن شاء الله من الأسبوع القادم سأبدأ بوضع الأحاديث كي تجمع لنا طرقها وتنظر في أسانيدها وإذا حصل خلاف بين رواتها ترجحون لنا وننظر ماذا ستفعلون. سأضع أول حديث إن شاء الله الأسبوع القادم أو في هذه الأيام الآتية حسب ما ييسر الله سبحانه وتعالى، أضعه أمامكم وكل يدلو أو يدلي بدلوه، وننظر ماذا عندكم ونصحح ونصوب وندخل في العمل. نعم، لا الذي عنده